بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب البلاغة الواضحة. وقد ذكرنا سابقا أنواعا من التشبيه، وذكرنا أغراض التشبيه، واليوم نريد أن نتكلم بحثا يجمع كل ذلك من حيث المعنى، وهو ما يسمى ببلاغة التشبيه. يعني كيف يكون التشبيه بليغا؟ نحن الآن لا نقرأ نحوا ولا صرفا، وبالتالي لا نقرأ قواعد جامدة، وإنما نقرأ في علم البلاغة قسم البيان ومنه التشبيه. فنحن عندما نتكلم الآن في التشبيه، إنما نريد أن نستعمل التشبيه ليزداد الكلام بلاغة وجمالا، ويزداد ألقا على لسان المتكلم وفي ذهن السامع من خلال الصور المتخيلة التي يذكرها المتكلم ويتذوقها السامع. إذن بحثنا الآن في بحث شامل عام، وهو بلاغة التشبيه.
بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين.
نعم.
تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه،
وهذا هو التشبيه. المشبه هو الشيء الذي بين أيدينا، والمشبه به هو الشيء الذي ننتقل إليه. إذن لابد أن يكون بينهما دقة في المعنى، وكذلك طرافة في الخيال. أما إذا كان مشبه شيء بشيء قريب، هذا قد يعطي فهما عقليا، ويستعمل هذا في الأسلوب العلمي. في الأسلوب العلمي يكون التشبيه قريبا واضحا جليا. ليه؟ لأنني أريد أن أرسخ عندك معلومة تفهمها من خلال هذا التشبيه. لكن في التشبيه الأدبي لا، ينبغي أن يكون المشبه به بعيدا. ليه؟ لينتقل الخيال إلى ذاك الشيء الجديد، الشيء الغريب. وكذلك في الأسلوب الخطابي، ينبغي أن يكون المشبه به يستثير مزيدا من العاطفة، من الأحاسيس، من المشاعر. لماذا؟ لأن الأسلوب الخطابي ليس شأنه الآن الجمال الأدبي، وإنما شأنه الإثارة للعواطف والمشاعر. لذلك التشبيه ينبغي أن يخدم هذا الجانب.
أو صورة بارعة تمثله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال،
طبعا هذا في الأسلوب الأدبي، هذا في الأسلوب الأدبي،
أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها.
جميل. وهذا كله مقصود في الأسلوب الأدبي، أما في الأسلوب العلمي لا. كلما كان المشبه به أقرب وأوضح وأجلى وأثبت في ذهن السامع، كان التشبيه أقوى في الأسلوب العلمي.
فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة.
طبعا، لأن هذه تشبيهات علمية، وليس المقصود منها الإعجاب أو الجمال الأدبي ولا الإثارة العاطفية، وإنما أريد أن أقدم لك معلومة، هي أن الأرض مثل الكرة. يعني أنت الأرض لا تراها، طب أنا أريد أن أبين لك شكل الأرض. ماذا قلت لك؟ الأرض مثل الكرة. الكرة معلومة لديك وهي قريبة وواضحة. هنا ليس هناك جمال أدبي، لكن هناك وضوح علمي، وهذا هو المطلوب في الأسلوب العلمي.
لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي، ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في احمرار كما، تسرع في اللمح مقلة الغضبان.
سبحان الله، يعني الشعر من المعر وكان فاقدا للبصر، وهو يتكلم عن لمعان النجم في السماء ويشبهه ببريق عين الغضبان. طب هو لم يرى هذه الصورة ولم يرى هذه الصورة، كل ذلك كان في خيال محض عند هذا الرجل الذي لم يرى لا المشبه ولا المشبه به.
فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب.
بعدين هننظر إلى هذا البعد أو هذه القفزة بين المشبه والمشبه به. المشبه به نجم يلمع في السماء. أنت الآن ربما تفكر، طيب هذا المتكلم بماذا سيشبه هذه الصورة؟ وقع فورا لمعة في عين الغضبان. تقول انظر إلى هذا الفرق بين هذا وذاك، بين هذا الانتقال السريع بين هذا وذاك.
ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع.
سبحان الله، يعني إيش المشبه هنا؟ إيش هذه النجوم بين دجاها؟ النجوم لامعة، النجوم مضيئة، الدجا مظلم، لاحت هذه النجوم بين تلك الظلمات كما لاحت السنن المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمان البدع. طيب ما علاقة هذه الصورة بهذه الصورة؟ هذا الشيء الذي يفاجئ السامع بهذا الخيال الذي عند المتكلم يجعله ينتقل من هذه الصورة إلى تلك الصورة بشيء غير متوقع وغير ملاحظ في ذهن السامع، إن هو لا يتصور أن يشبه هذا بهذا.
فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة.
سبحان الله، وهذا يدل أيضا على استقرار هذا المشبه به في ذهن السامع، وإلا لو لم يكن هذا المشبه به مستقرا في ذهن السامع لما كان لهذا التشبيه قيمة.
ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه.
سبحان الله، يعني انظر إلى هذه الصورة، هذا الرجل دخل على الأطلال، يعني هنا كان بيت فلانة، هنا كان بيت فلان الذي إن كان معنا، وقف على الأطلال وهو مدهوش يتخبط بالنظر هنا وهنا وهنا. طيب هذه الصورة العجيبة شو ممكن تخطر ببالنا صورة مشابهة لها؟ قال لك صورة إنسان بخيل أضاع درهما بين متاع كثير، فهو يتخبط في البحث والحرص على هذا الدرهم في خضم هذه الأشياء المتراكمة. يعني صورة عجيبة، المشبه به صورة بديعة جدا شبهنا بها هذا الواقف على الأطلال.
يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب.
سبحان الله،
من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا؟ ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام.
لذلك هذا بعض من الأمثلة التي توضح لنا هذا المعنى، وهو أن التشبيه مبناه على أن ينتقل خيال الأديب من المشبه إلى المشبه به بهذه الطرافة وبهذا الإبداع الذي يستثير غرابة في نفس السامع وشعورا قويا في قلبه.
هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها:
المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. إذا ذكرت هذه الأربعة فهذا أدنى درجة في بلاغة التشبيه من حيث الصورة، يعني ما ذكرناه سابقا من حيث المعنى، الآن من حيث الصورة. عجيب، طب ليه الأركان الأربعة مذكورة؟ قال: أنت الآن تزعم أن المشبه والمشبه به بينهما اتصال، فكلما كان الاتصال أقوى وزالت بينهما الفواصل كان التشبيه أبلغ. فعندما يذكر وجه الشبه وأداة التشبيه، إذن يبقى بين المشبه والمشبه به فاصل، وهما شيئان منفصلان. لكن عندما تحذف أداة الشبه وتجعل وجه الشبه معلوما من السياق، جعلت المشبه كأنه عين المشبه به، فقلت زيد أسد، لم تذكر أداة الشبه ولم تذكر أداة التشبيه ولم تذكر وجه الشبه، صار كأن زيد هو نفس الأسد، لذلك صار التشبيه في أعلى مراتبه ويسمى عندها تشبيها بليغا.
لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء، فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا.
فإذا حذفا معا صار التشبيه في أعلى مراتب البلاغة من حيث الصورة، فإذا انضمت إليه بلاغة المعنى صار التشبيه محلقا في سماء البلاغة.
لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. وأما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر.
يعني أنا أقول هذا الجواد كالبحر، أي أنه سريع. نعم.
والشجاع بالأسد.
نعم.
والوجه الحسن بالشمس والقمر. والشهم الماضي في الأمور بالسيف.
طبعا هذه يعني قواعد العرب في التشبيه، يعني هذه بعض الأشياء التي جرت فيها التشبيهات، يعني يشبهون هذا بهذا، هذا عند العرب. طيب نحن الآن في بزماننا أيضا تشبيهات مستعملة في عصرنا. إذا إنسان حفظه كثير شو من قلو فلان كمبيوتر بالحفظ، إذن هذا تشبيه، يا فلان كل كمبيوتر، فلان يذهب مثل الصاروخ، يعني تشبيه سريع، هذا في عصرنا. إذن أنا الآن يعني قد يتغير بعض الأشياء، لكن هنا يذكر لنا صاحب الكتاب بعض الصور التي كانت عند العرب، ولا مانع من استحداث أشياء أخرى في زماننا تتناسب مع عصرنا وفهمنا.
والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين، والليل بموج البحر.
طبعا اللجين الفضة يعني.
والجيش بالبحر الزاخر،
تشبيه الجيش بالبحر الزاخر. نعم.
والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحيات الملتوية،
وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام،
والشيب بالنهار ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال.
وأحيانا يعني بعض التشبيهات تختلف بحسب الحالة، عندما تريد أن ترغب، عندما تريد أن تنفر، عند المدح وعند الذم تختلف التشبيهات. فأنا أشبه هذا الشيء مرة بالشيء الحسن ومرة بالشيء القبيح، ليه؟ مرة أريد أن أمدح، مرة أريد أن أذم.
ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والذليل بالوتد، والقاسي بالحديد والصخر.
لماذا؟ لأنه يدق دائما، الوتد يدق دائما، فهذا مظهر من مظاهر الذل، فنقول فلان ذليل كالوتد، يعني يدق دائما ويستجيب لهذا، وهذا مظهر من مظاهر ذله.
والبليد بالحمار والبخيل بالأرض المجدبة.
نعم، يعني لا يرجى خيره. هذه كلها تشبيهات لقضايا بأشياء إما في الكونيات من الجمادات أو في الحيوانات، لكن هناك أيضا تشبيه بأشخاص ظهرت فيهم صفات خاصة، نقول فلان مثل حاتم طي، حاتم الطائي يعني في الكرم، فنقول هذا تشبيه بشخص. نعم.
وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما.
بخلال محمودة مرة أو مذمومة مرة، فإذا أرادوا المدح شبهوا بأشخاص محمودين، وإذا أرادوا الذم شبهوا بصفات مذمومة، فنقول فلان كذاب مثل مسيلمة، هذا ذم هذا.
فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسموأل.
السموأل كان رجلا يهوديا معروفا بالوفاء.
والكريم بحاتم، والعادل بعمر،
عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز.
والحليم بالأحنف،
الأحنف بن قيس كان مشهورا بالحلم.
والفصيح بسحبان، والخطيب بقس
بن ساعدة،
والشجاع بعمر بن معد يكرب، والحكيم
أو الأشهر بعنترة. ونحن نقول الآن أشجع منهما سيدنا علي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع من علي، لكن سبحان الله لو قلت إن فلان مثل محمد في الشجاعة، لا، أنت كأنك أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقام المرتبة العالية إلى أن يكون مشبها به في جزئية صغيرة، لا، لذلك نبقى على التشبيه بماذا؟ بعنترة، لأنه كان مشهورا عند العرب.
والحكيم بلقمان، والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العي بباقل.
مين هذا باقل؟ أن كان معروف أنه كان أحمق، فيقال فلان مثل باقل.
والأحمق بهبنقة،
هذا رجل كان مشهور بالحمق، فيشبه الأحمق به.
والنادم بالكساعي، والبخيل بمارد، والهجاء بالحطيئة، والقاسي بالحجاج.
والحقيقة أخوان أن هذا البحث جميل، لأنه أعطانا التشبيه بشكل عملي، ووضح لنا بلاغته الصورية وبلاغته المعنوية، ثم ذكر لنا المؤلف يعني بعض التشبيهات التي كانت عند العرب، ولا مانع من استحداث تشبيهات أخرى تتناسب مع زماننا ومكاننا وأحوالنا، لا إشكال في ذلك، لأن التشبيه مبناه على السعة وبعد الخيال عند المتكلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.